أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا قبل الدخول في بحوث الآية المباركة المتعلقة بهذه الفريضة الإلهية المهمة، والتي أشرنا إلى أهميتها وعظمتها وخطورتها في القرآن الكريم، يبقى عندنا بحث مختصر أشرنا إليه بالأمس، وهو أنه ما دمنا أننا لا يمكننا أن نعتمد القرآن بشرط لا من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إذن ما هي الحاجة للرجوع إلى القرآن؟ مباشرة نرجع إلى الروايات ونتكلم كما تعارف أيضا في الكتب الفقهية، أنهم عندما يدخلون الباب الفقهي أولا وبالذات يبدأون بالرواية، إلا أننا ذكرنا بالأمس أن هذا المنهج نحن لا نتفق معه، وإنما نعتقد أنه في أي بحث فقهي بل في أي معرفة دينية أعم من أن يكون بحثا فقهيا بحسب الفقه الأصغر أو بحثا فقهيا بحسب الفقه الأكبر. مجموع المعارف الدينية أولا وبالذات لا بد من الرجوع إلى القرآن الكريم، لأننا نعتقد بأن القرآن الكريم أولا بيان تبيان نور مبين، وما كان كذلك لا يمكن أن يكون محتاجا إلى غيره في بيان معارفه. ولكننا أيضا ذكرنا بأننا لا نستطيع أن نستغني عن العترة لفهم القرآن الكريم، لا لأن القرآن محتاج إلى القطرة، بل لأننا نحن لكي نفهم القرآن نحتاج إلى بيان القطرة. ولذا في الأبحاث الفقهية منهجنا هو أننا أولا نقف على الآيات التي عرضت لذلك الباب الفقهي، سواء كان في باب التجارة أو في باب الصلاة أو في باب الصوم، نؤسس القواعد ونؤسس الضوابط، وبعد ذلك نرجع إلى الروايات لنرى بأنها هل أن ما استفدناه بقي على عمومه على إطلاقه، أم أن هناك مخصص، أم أن هناك مقيد، أم أن هناك مفسر ونحو ذلك. والشاهد على ما أقول إخواني الأعزاء أن جملة من فقهائنا الكبار أشاروا إلى هذه النقطة فقط للإشارة، وإلا من خلال البحث سيتضح هذا البحث بشكل واضح وتفصيلي في حاشية كتاب المكاسب للمحقق مرزا علي الإيرواني الغروي. إخواني الأعزاء، هذه الحاشية على المكاسب من مهمات الحواشي، من أهم الحواشي على المكاسب هي حاشية المحقق الإيرواني، فالأعزاء اللي يعتنون بالمكاسب وحواشي المكاسب من الحواشي المهمة والأساسية حاشية الإيرواني على المكاسب. وبحمد الله تعالى الآن في الآونة الأخيرة مطبوع بطباعة حديثة في يقع لعله 3-4 مجلدات بمنشورات دار ذوي القربى. هناك في الجزء الأولي من هذا الكتاب بعد أن يشير إلى رواية تحف العقول التي بدأ بها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، قال هذه الرواية مخدوشة بالإرسال. الآن ما نريد ندخل في بحث كتاب تحف العقول وأن الروايات هل يمكن أن تعتمد أو لا تعتمد، في صفحة 17 من الجزء الأول. قال: هذه الرواية مخدوشة بالإرسال وعدم اعتناء أصحاب الجوامع بنقلها مع بعد عدم اطلاعهم عليها مع ما هي عليه في متنها من القلق والاضطراب. وقد أشبهت في التشقيق والتقسيم كتب المصنفين، كأنه يريد أن يقول أن هذا ليس من بيان الإمام وإنما من بيان أحد الفقهاء. على أي الأحوال، هذا الكلام فيه تأمل كثير أشرنا إليه في محله. فالاعتماد عليها ما لم يعتضد بمعاضد خارجي مشكل. محل الشاهد، التفتوا لي جيدا، يقول: والخروج بها عن عموم مثل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع وتجارة عن تراض أشكال. ومقتضى هذه العمومات، يا عمومات، عمومات الآيات القرآنية، هذه وهي مهمة، يعني أننا إذا قبل أن ندخل إلى بحث العقود وبحث المكاسب لابد أنه نجد أنه يوجد عندنا عموم أو لا يوجد، لأنه حتى أنه في كل مورد أشكل علينا الأمر نقول والعموم الفوقاني يقول أنه جائز أو غير ماذا أو غير جائز. ومقتضى هذه العمومات صحة كل معاملة حتى يقوم دليل خاص على الفساد، كما أن مقتضى أصالة الحل جواز كل معاملة تكليفا حتى يقوم دليل على التحريم. ونفس هذا الكلام نقوله أين؟ في بحث الخمس، في آية الخمس، وهو أنه يوجد عندنا عموم فوقاني يقول بأنه يجب الخمس في كل فائدة، في كل ربح، في كل ما فاز به الإنسان بحسب تعبيرات اللغويين، أو أنه لا يوجد عندنا. فإن لم يكن عندنا مثل هذا العموم، عند ذلك لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى الروايات الخاصة. فإن دلت على مورد فيه الخمس التزمنا، من قبيل باب الزكاة، فإنه من يقول أن الزكاة في مثل هذه التسعة، فما زاد عن ذلك التسعة تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة؟ لا تجب الزكاة. كذلك في الروايات الخاصة قالت الخمس في كذا وكذا وكذا وكذا، وما زاد عن ذلك يجب الخمس أو لا يجب الخمس؟ لا يجب الخمس. بخلافه ما لو قلنا أنه يوجد عموم فوقان، أين؟ في القرآن الكريم يقول كل فائدة ففيها ماذا؟ ففيها الخمس. إذن هذه القضية وهي الرجوع إلى الآيات القرآنية في كثير من الأحيان نافعة لتأسيس الضوابط والقواعد، لا في باب الخمس، لا في باب الزكاة، لا في باب، بل في كل الأبواب الفقهية، في باب الصلاة، في باب الصوم، في باب الحج وغير ذلك، لا بد من البحث أولا في الآيات التي عرضت لذلك الباب، وبعد ذلك ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى الروايات الواردة في ذلك الباب. هذا تمام الكلام أعزائي في المقدمات التي كنا نحتاجها للدخول إلى هذا البحث. أما بحثنا في هذه الآية المباركة، بالأمس أشرنا للإخوة بأنه أساسا يوجد عندنا أسلوبان لفهم الآيات المباركة. الأسلوب الأول هو الأسلوب التجزئي في التفسير، والأسلوب الثاني هو الأسلوب الموضوعي، ونحن قلنا بأننا نرجح هذا الأسلوب الثالث وهو التركيبي. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. التفتوا جيدا، في الأسلوب التجزئي كنا لابد أن نقف لماذا قالت واعلموا وما هو مفاد أنما، ثم ننتقل إلى كلمة ماذا؟ غنمتم. ولكنه في الأسلوب الموضوعي لا، لأنه نحن حديثنا ماذا؟ عن الخمس في الغنيمة. إذن الذي نأخذه من الآية المباركة أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ما أدري واضح الفرق بين الأسلوب الموضوعي والأسلوب التجزيئي؟ في الأسلوب التجزيئي مفردة لا بد أن نقف عليها، وأنا أعتقد أن فهم أي آية في القرآن يتوقف أولا على فهم مفردات القرآن. أساسا فهم القرآن بلا فهم مفردات القرآن عمل واقعا لا طائل تحته، لا أريد أن أقول عبث ولكنه عمل لا طائل تحته. هسه ما أريد هواية أعقد القضية أقول بأنه كل حرف حرف، وإلا في الروايات التركيز وما علمك الله وما علمك الله من القرآن حرفا، مو كلمة مو مفردة، لا تحت كل حرف في القرآن معنى، مو تحت كل مفردة في القرآن معنى، ليست تحت كل جملة في القرآن معنى، ليس تحت كل آية في القرآن معنى، بل تحت كل حرف من حروف القرآن معنى، خصوصا عندما نصل إلى الحروف المقطعة في أوائل السور. نعم هسه باعتباري عجزنا لا نف هذه، نقول بأنه مثلا هذه حتى يقول لنا الله كذا كذا، لا هذه كلها احتمالات، وإلا واقعا أن هذه الحروف تشير إلى رموز لا يعلمها إلا من خوطب بها على أي لحظة. فلهذا احنا مباشرة الآن ندخل في بحث الغنيمة، لأن التفسير أو الأسلوب الذي نريد الاستعانة به هو الأسلوب الموضوعي. نعم إذا توقف الأسلوب الموضوعي على الأسلوب ماذا؟ التجزئي، وهذا الذي عبرنا عنه بالأسلوب التركيبي، عند ذلك نحاول أن نذهب مفردة إلى هنا مفردة إلى هناك حتى تتضح لنا هذه المفردة. مادة الغنيمة أو هذه المفردة وهي غنمتم، ومن الواضح بأنه مأخوذة من مادة غنمة. البحث الأول أعزائي عندما نصل إلى أي مفردة قرآنية أن نبحث في تلك المفردة لغويا، اللغة الاستعمالات ماذا تقول في هذه المفردة، قبل أن نذهب إلى المفسرين وقبل أن نذهب إلى الروايات العامة والروايات الخاصة المفسرة والمبينة، قبل كل شيء لابد أن نذهب إلى ماذا؟ إلى المعنى اللغوي لتلك المفردة. فإذا اتضح أن معناها عام فنرتب آثار العموم، إلا إذا دل دليل على ماذا؟ على الخصوص. وإذا ثبت أن معناها خاص والروايات أرادت العموم، لابد أن نعرف بأي نقطة الروايات أرادت ماذا؟ أرادت العموم. ما أدري واضح هذه؟ فإذا على هذا الأساس الآن في هذه المادة وهي غنمة، إما أن يكون استعمالها في المعنى العام، فإذا على الذي يقول أنه يراد بها غنائم دار الحرب عليه أن يقيم ماذا؟ الدليل والقرين، لأنه بحسب الاستعمال اللغوي أو بحسب الوضع اللغوي دال ماذا؟ على مطلق الفائدة والربح. فالذي يدعي أنها لا مختصة بغنائم دار الحرب عليه ماذا؟ إما أن يستعين بالسياق، إما أن يستعين بشأن النزول ومورد النزول، إما أن يستعين بالإجماع، إما أن يستعين بالروايات الواردة ونحو ذلك، وإلا المعنى اللغوي معنى ماذا؟ معنى عام. وإما أن يراد بها المعنى ماذا؟ المعنى الخاص، يعني غنائم دار الحرب. إذن على مدعي العموم لابد من إقامة ماذا؟ من إقامة الدليل، مع أن الآية مختصة بغنائم دار الحرب، إذن تجب الخمس في غير غنائم دار الحرب، ما الدليل على ذلك؟ بس قد تقول بأنه نعم الآية لا تدل كما ذهب جملة من أعلامنا أن الآية لا يوجد فيها ماذا؟ عموم. إذن من أين تقولون بأنه يجب الخمس في ربح التجارات أو في مطلق الفائدة أو يقول للروايات ماذا؟ للروايات الخاصة، والروايات الخاصة جملة منها لم تستند إلى الآية. إذن هو تشريع ممن؟ تشريع من عدل القرآن الكريم، إما النبي صلى الله عليه وآله وإما أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإذا استند أئمة أهل البيت إلى الآية المباركة لابد أن نفهم النكتة التي على أساسها استندوا إلى ذلك. أما البحث الأول وهو البحث اللغوي، فيما يتعلق أعزائي بالبحث اللغوي، بطبيعة الحال واضح للأعزاء قبل لا نستطيع أن نأتي القدر همتنا بالصعوبة جئنا بها هذه الكتب. الكتب اللغوية تقريبا، أنا ما أريد أقول 100% لأنه ما استقرأت كل الكتب، ولكن 90% من مهمات الكتب اللغوية صرحت بأن المراد من الغنيمة هو مطلق الفائدة والربح. هسه مع إضافة بعض القيود، الآن مو بحثنا في تفصيلات ذلك المعنى اللغوي، ولكن القدر المشترك في كتب اللغويين أن غنيمة وغنيمة ومغنم، هسه بعد ذلك اشتقاقات ستأتي، هذه كلها تفيد ماذا؟ تفيد معنى عاما لا معنى خاصا. في المفردات في ذيل هذه المادة وهي غنمة يقول: والغنم إصابته والظفر به. التفتوا، هو يبدأ من الغنم، يقول الغنم معروف، ومن البقر والغنم حرمنا، والغنم إصابة الغنم والظفر به. التفتوا جيدا، ثم استعمل في كل مظفور به. إذن من الناحية اللغوية أصل الكلمة من الغنم، ولكنه الاستعمال اللغوي لهذه المادة هو ماذا؟ كل ما ظفر به من جهة العدي وغيره، سواء كان بحرب أو بغير حرب. وأنتم تعلمون أن صاحب المفردات الراغب الأصفهاني الحق والإنصاف من المحققين في بحث ماذا؟ في بحث المفردات. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني أعزاء في معجم المقاييس في اللغة لابن فارس. هذه المصادر اللي أنا دا أشير إليها هي المصادر الأصلية أعزائي، ولا كتب لغوية كثيرة. باب الغين، هذه النسخة اللي موجودة عندي هي دار الفكر للطباعة والنشر. أعزائنا لابد يقولون، لأنه في بعض الفضائيات مشكلين علينا قايلين السيد يقول لبنان، هي لبنان مو لبنان مولانا، هسه هي في الواقع ما عرفنا أنها هي لبنان مولانا، هي لبنان، هي هسه أصلها اللاتيني لبنان بالكسر، هسه ما ندري الوضع العربي مالتها لبنان لو لبنان. هذول الإخوة الأعزاء لابد يقولون إخوة الأعزاء لبنانيين لو اللبنانيين، ما ندري بأنه ماذا نقول. بل ما جابنا أحد الإخوة، ما موجود من اللبنانيين أحد؟ يا لبنان بالضم ها؟ زين. يقول: باب الغين والنون وما يثلثهما. غنم الغين والنون والميم أصل صحيح واحد، التفتوا جيدا، يدل على إفادة شيء لم يملك من قبل. هاي المادة معناها ماذا؟ أن تستفيد شيئا إفادة شيء لم يملك من قبل، ثم اختص بما أخذ من مال المشركين. هسه السبب الاختصاص إما الاستعمال، إما العرف، إما الحقيقة الشرعية، إما الحقيقة المتشرعية، إما السياق، المهم المعنى ماذا؟ المعنى اللغوي على القائل بالتخصيص وعلى القائل بالمعنى الخاص لابد من إقامة ماذا؟ من إقامة الدليل بعد. وهذا هو يسهل الأمر علينا أعزائي. يعني إذا ثبت أن المعنى اللغوي عام فعلى القائل بالخصوص لابد ماذا؟ تقع مؤونة إقامة الدليل. بخلاف إذا ثبت أن المعنى اللغوي ماذا؟ خاص، فإثبات العموم تقع على من؟ ها؟ تقع على العاتق القائل بالعموم. وهذه التفتوا جيدا إخواني، قاعدة أسسوا لها في البحث القرآني، وهو أنه في كثير من الأحيان أن البحث اللغوي يرفع عنك مؤونة إقامة الدليل ويوقعها على ماذا؟ على الطرف الآخر. هذه أهمية البحث اللغوي. تقول لا، البحث اللغوي هذا يدل على هذا، أنت القائل بالخصوص عليك ماذا؟ ولذا أنتم تجدون في العكس أيضا كذلك في مسألة أهل البيت. اخرجوا معي في قوس، ها، خارج الموضوع، قوس، افتحوا قوس. في مسألة أهل البيت، أهل البيت لغة أعزائي شامل للنساء والأولاد والأقرباء، بل حتى من يعيش مع الإنسان في بيته وإن لم يكن ماذا؟ فلذا مؤونة إثبات أنه معنى خاص تقع على من؟ علينا نحن مو عليهم. ولذا نحن في أبحاث المراد من أهل البيت هناك قلنا بأنه لا بد من إقامة الدليل على أن المراد من أهل البيت في آية التطهير أو في حديث الثقلين المراد ماذا؟ هؤلاء الخمسة. السؤال، والمعنى اللغوي ليس هذا، المعنى العرفي ليس هذا، المعنى الشرعي ليس هذا، المعنى الفقهي ليس هذا. انظروا إلى الروايات الفقهية في باب زكاة الفطرة، إذا كان من أهل بيته فتجب عليه ماذا؟ الزكاة. يعني شنو؟ يعني كان من عيالي، أقرباء له، أولاد لا، فقط كانوا من أهل بيتي، يعني ماذا؟ يسكنون معه وتحت عيالي يكونون من أهل بيتي. بل بعض النصوص حتى بعض الحيوانات الأليفة أطلق عليها أنها ماذا؟ من أهل البيت. إذا نحن اللي نقول مختصة مؤونة إقامة الدليل على الخصوص على من تقع؟ تقع علينا. وهذا هي فائدة وأهمية البحث اللغوي والمفردات في الأبحاث القرآنية. ومع الأسف الشديد في كثير من التفاسير هذه مغفول عنها. من أقولهم تفاسير لا يروح لك إلى تفاسير الشيعة، لا 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 لا، كثير من التفاسير ارجعوها تجد أن البحث اللغوي مغفول عنه، لم يعرض له بشكل واضح. جيد. قال يدل على إفادة شيء لم يملك. المورد الثالث أعزائي في لسان العرب الجزء العاشر صفحة 133 لابن منظور، العلامة ابن منظور، دار التراث العربي بيروت. هناك يقول وغنم الشيء غنما فاز به. إذن كل من فاز بشيء فهو ماذا؟ فهو من الغنم والغنيمة. طبعا التعبير الأول في المفردات قال مظفور به، هنا يقول ماذا؟ فاز به. العبارات واحدة. وتغنمه واغتنمه عده غنيمة، وفي المحكم انتهز كذا إلى آخره. هذا همتنا في لسان العرب. وكذلك في مجمع البحرين للطريحي، في مجمع البحرين للطريحي المجلد السادس أعزائي في صفحة 129 غنم قوله تعالى، قال الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة. وهذا الرجل ده يتكلم عن الأصل اللغوي له، لا ده يتكلم الآن عن الأصل الإصطلاحي المتشرعي الشرعي العرفي. ولذا قال ولكن اصطلح جماعة على أن ما أخذ من الكفار إن كان من غير قتال فهو فيء، وإن كان مع القتال فهو غنيمة. هذا اصطلاحا وإلا الأصل اللغوي هو ماذا؟ هو كل فائدة مكتسب. وعلى هذا تجد أنه جملة من الأعلام قالوا في الهدية و و و والهبة إلى كذا يوجد خمس. واحدة من أهم أدلتهم ماذا؟ أدلتهم هذا الإطلاق والعموم الموجود في الآية المباركة. هسه هذا القدر اللي أنا استطعت أن أأتي به، والأعزة إذا يريدون يراجعون، لأن هذين راجعتهم بس بعد ما قدرت أجيبهم وياي إخواني، راجعوا أيضا في التحقيق في كلمات القرآن الكريم اللي يقع في 10 مجلدات من الكتب المهمة في بيان المفردات القرآنية اللي حدود 700 مفردة، بحث تفصيلي حتى جذورها في اللغات الأخرى موجود في هذا الكتاب المجلد 7 صفحة 332. وكذلك أعزائي في تهذيب اللغة للجوهري الجزء 7 صفحة 141. وكذلك أعزائي في القاموس المحيط وتاج العروس وأقرب الموارد والمنجد وعشرات الموارد التي أكدت أن المراد من غنما يعني كل فائدة يظفر بها الإنسان. هذا المعنى اللغوي. هل هناك الشواهد أعزاء تؤيد هذا المعنى اللغوي؟ شواهد سواء كانت في كلمات المفسرين، في كلمات الفقهاء، في كلمات من تعرض لهذه المفردة، هناك شواهد متعددة أعزائي لتأييد هذا الأصل اللغوي، وسنبقى طويلا عند هذه الآية إخوة، طويلا عند هذه الآية المباركة، لأنه أنا أعتقد كل أبحاث الخمس هذه الآية ستلقي بظلالها ماذا على أبحاث الخمس. هناك شواهد متعددة. طبعا ذاك كان البحث الأول، يعني البحث الأول مادة غنمة في الأصل اللغوي وقد اتضح. البحث الثاني، الشواهد التي تدل على تأييد هذا المعنى اللغوي وهي متعددة، لعلنا نوفق أن نشير إلى شاهدين. الشاهد الأول كلمات جملة كبيرة ومعتد بها من أعلام المفسرين، أساسا جملة من أعلام المفسرين الكبار جاءوا وقالوا أن هذه الآية المباركة مستعملة في الأصل اللغوي، ولكن الذي يمنعنا عن الالتزام بهذا المعنى العام إما الإجماع، إما المورد، إما السياق، إما وإما وإما، وإلا المقتضي للعموم ماذا؟ تام في الآية المباركة. وعندما أنقل كلمات هؤلاء الأعلام لا يتبادر إلى ذهن الإخوة يعني التزموا بالعموم، لا لا، لأنه هم عند قرينة الإجماع فالتزم ماذا؟ التزم بالخصوص، ولكن لا التزم بالخصوص لأن الآية دالة على الخصوص، لا، التزم بالخصوص لأن هناك مانع من الالتزام ماذا؟ بالعموم، وفرق بين المقامين. المفسرين اللي أنا بيودي أن أشير إليهم وهم مجموعة كبيرة من المفسرين الأعلام في هذا المجال، الأول ما ورد في كتاب الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان تأليف القرطبي المتوفى سنة 671 من الهجرة، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والجزء 10 مؤسسة الرسالة. هذه من الكتب المحققة أخيرا في الحجاز، ولا ياليت أنه في يوم تأتي إن شاء الله كتبنا الحديثية، كتبنا التفسيرية، وكتبنا التاريخية أيضا تحقق مثل هذه التحقيقات. جيد، في المجلد أعزائي، في المجلد 10 صفحة 5 أعزائي، يقول الغنيمة الأولى قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء. الغنيمة في اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي، قلت لكم أنه في كلماتهم بعضها بلا مشقة، بعضها بلا ترقب، بعضها بلا انتظار ونحو ذلك. الآن مو بحثنا في القيود التي أخذت لغويا، وإنما في أصل البحث اللغوي. ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي، ثم يقول والمغنم والغنيمة بمعنى يقال غنم القوم غنما. التفت جيدا واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله غنمتم من شيء مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر. إذن دلالة الآية على الخصوص، لو الإجماع دال على الخصوص. فرق كبير بين أن نقول أن الآية مفادها ماذا؟ مفادها الخصوص، وبين أن أقول أن الآية مفادها العموم ما يناله الرجل. ولكن الإجماع، بس أنت عندك ثابت إجماع، عندي ثابت أو غير ثابت؟ غير ثابت. قال ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص. هذا التخصيص اللي نقول اختصاص بغنائم دار الحرب، هذا مو مقتضى اللغة، وإنما مقتضى ماذا؟ إما مقتضى الإجماع أو أي قرينة أخرى. ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع. أسأل عن كم دليل أشار؟ هذا إن شاء الله بعد ذلك في الموانع سنشير إليها. المانع الأول إجماع، المانع الثاني عرف الشرع. ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع، وسمى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين، غنيمة وفيئا، على التفصيل الذي أشار إليه الطريحي في مجمع البحرين. هذا مورد. المورد الثاني أعزاء ما ورد في تفسير الرازي في ذيل هذه الآية المباركة في الجزء السادس عشر صفحة 132، أو ذيل هذه الآية المباركة. قال المسألة الأولى الغنم الفوز بالشيء، يقال غنم يغنم غنما فهو غانم. هذا المعنى ماذا؟ هذا المعنى اللغوي. أما والغنيمة في الشريعة ما دخلت في أيدي المسلمين من أموال المشركين. إذن أيضا حملها على الخصوص من أين جاء؟ مو من الأصل اللغوي، مو من الاستعمال اللغوي، وإنما جاء ماذا؟ في الشريعة. طبعا يكون في علمكم إن شاء الله بعد ذلك سيتضح أن إثبات شيء لا ينفي ما عده. بل سأفترض أن الشارع أراد أن يسمي الغنيمة ماذا؟ فيها القمص. أما أرباح التجارات لا توجد فيها قمص، هذا من أين؟ هذا لا ينفي ذاك، وإنما يقول ماذا؟ على فرض تمامية أن الشريعة اصطلحت الخمس على ماذا؟ على الغنيمة، وقالت أن الغنيمة يراد به ماذا؟ دار الحرب. سلم. فإذا دل عندنا دليل على أنه الخمس في غير هذه، وأيضا ثابت مو منافية لماذا؟ للآية المباركة. هذا همتنا فيما يتعلق بهذا الرجل، وكذلك في روح المعاني للآلوسي. الآلوسي طبعا هذني المصادر أنا مستعملهم بعناية، يعني مع اختلاف المباني والمناهج، بعضهم أشاعرة، بعضهم صوفية، بعضهم معتزلة، بعضهم إمامية. أريد أن أقول بمختلف الاتجاهات هذا المعنى موجود في ذيل هذه الآية المباركة من روح المعاني. يقول وغنم في الأصل من الغنم بمعنى الربح. حتى أبين للأعزة بأن هاي الحملة اللي الآن موجودة علينا بأنه أنتم منين جبتوا الخمس، حتى يتضح بأن هذا الخمس اللي موجود الآن في فقه مدرسة أهل البيت هذا أصله أين؟ أصله قرآني. هذه كلماتهم. نعم هسه انتم عندكم ادله على انه مختص بكذا، انتم احرار، ولكن تلك الادله لا تتم عندنا، ما عندنا مشكله. الاصل وغنما في الاصل من الظلم بمعنى ماذا؟ بمعنى الربح. ومن الاعلام المعاصرين الشيخ محمد عبده في تفسيره، يعني المعروف بتفسير المنار الجزء العاشر صفحة 5 أعزائي، يقول: الغنم بالضم والمغنم والغنيمة في اللغة ما يصيبه الإنسان ويناله ويظفر به. هذا في اللغة. هسه جملة من اللغويين قيدوه ماذا؟ قيدوه من غير مشقة. من هنا أشكل عليهم أنه لعد كيف تصدق الغنيمة على غنائم دار الحرب، شلون ما بها مشقة؟ هنا هذه فد مشكلة في محلها، أنه كيف نحل هذه القضية، يعني كيف ينسجم المعنى اللغوي حتى لو قلنا بالاختصاص بدار الحرب كيف ينسجم؟ ذاك بحث آخر. قال: من غير مشقة كذا في القاموس، وهو قيد يشير إليه ذوق اللغة. ولكنه التفتوا جيدا هسه الآن، وقعا ما أريد أعلق فقط، يقول: ولكنه غير دقيق. هسه لماذا غير دقيق لما تذهبون؟ لأنه يقول: فمن المعلوم بالبداهة أنه لا يسمى كل كسب أو ربح أو ظفر بمطلوب غنيمة كما أن العرب أنفسهم، فلهذا فالمتبادر من الاستعمال أنه ما يبذله الإنسان في الحرب، لأنه وجد إذا ذاك تم، وهو ملتفت جيدا، إذا تم ذلك واقعا بعد حصره بغنائم دار الحرب بعد لا يمكن. هذا همتنا في تفسير المنار للإمام محمد عبده. وكذلك أعزائي من التفاسير المعاصرة الجيدة، الإخوة اللي يريدون يراجعون التفاسير المعاصرة الجيدة، تفسير محمد عبده، من أقول جيدة يعني بها بحث علمي ملائي ببحثها، ولا هو تفاسير أكم ولانا لا تستحق أن الإنسان يقف عندها. من التفاسير المعاصرة الجيدة تفسير محمد عبده، تفسير طاهر بن عاشور تحرير والتنوير، من التفاسير المهمة أعزائي، لابد يكون اللي يشتغل بالتفسير هذا التفسير لابد أن يكون بيده. من التفاسير أيضا تفسير القاسمي أعزائي، من التفاسير المهمة تفسير المراغي اللي الآن دا أنقل عنه. في تفسير المراغي المجلد الرابع صفحة 3 أستاذ الشريعة واللغة العربية بكلية دار العلوم القاهرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر، يقول: الغنم والمغنم والغنيمة ما يناله الإنسان ويظفر به بلا مقابل مادي. هذه تسمى ماذا؟ تسمى غنيمة. أما كلمات أعلام الشيعة، كلمات أعلام الشيعة حتى لا نطيل على الأعزة، بإمكانهم فقط أن أشير إلى البصادر ويرجعون إليها بشكل واضح وصريح. منها ما ورد في كنز العرفان للسيوري، قال: الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة إلى آخره في ذيل آية الخمس. وكذلك ما ورد في زبدة البيان للأردبيلي في ذيل هذه الآية المباركة، وهي في صفحة 210: ثم إنه يفهم من ظاهر الآية وجوب الخمس في كل غنيمة، وهي في اللغة بل العرف أيضا الفائدة. هذه هنا. وكذلك آخر ما أشير إليه حتى أنه ننتهي من هذا البحث، ما ورد في تفسير السيد الطباطبائي في الميزان، قال: وأن الحكم متعلق بما يسمى غنما، وغنيمة، سواء كان غنيمة حربية مأخوذة من الكفار أو غيرها مما يطلق عليه الغنيمة لغة كأرباح المكاسب والغوص والملاحة والمستخرج من الكنوز والمعادن، وإن كان مورد نزول الآية هو غنيمة ماذا؟ هو غنيمة دار الحرب أو الغنيمة الحربية. هذه أعزائي مجموعة من الكلمات الواردة في هذا المجال. جيد، هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني ندخل به ونخليه إن شاء الله إلى يوم السبت. الشاهد الثاني هو ما استدل به السيد الخوئي قدس الله نفسه، قال: أنما غنمتم من شيء، ما من شيء، قل ما موصولة فتشمل كل شيء مبهمة، ومن شيء عامة فتشمل ماذا؟ كل شيء. هذا هو الشاهد الثاني، بحث فيه يأتي والحمد لله رب العالمين.